بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرني أن ألتقي فيه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لأعرض على سماحته ما لدي من أسئلة ورسائل في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من السائلة لطيفة بنت عبد الله بن شعلان، تقول في رسالتها: الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها، ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت. وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت وجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت، فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الحادثة لا حرج على والدة فيها، لأنها لم تفرط ماذا جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت في البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك، وليس عليها دية ولا كفارة.
أثابكم الله. وهذه رسالة وردت من حاء راء دال الحربي من الطائف الحوية، يقول في رسالته: قبل 4 سنوات تقريبا وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان، وأنا في ذلك الوقت جاهل عن ذلك، وبعدها تعلمت والحمد لله، وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان. فسؤالي: ما هي الكفارة التي أؤديها علما أنني تبت إلى الله عز وجل؟
الذي يقع زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه كفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بالاثنين. هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان، وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، وما زال يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث: أولا رقبة، يعني رقبة مؤمنة يعتقها إن قدر، فإن عجز صار شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين صاع من تمر، من رز، من حنطة، يعني من قوت البلد، 30 صاعا بين 60 فقيرا، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب كيلو ونصف تقريبا، نصف الصاع. ولو كان فقيرا لا يستطيع الكلية فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى من سأله عن ذلك بما نكل، فلما قال الفقير إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني، قال: أطعمه أهلك. وكان طعاما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فسلمه له عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به، فقال الرجل: يا رسول الله، ليس بين لابتي المدينة أهل البيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: أطعمه أهلك. اللهم صل على النبي.
نعم، صلي عليه. أثابكم الله.
ولم يأمره بقضاء. نعم،
أثابكم الله وبارك الله.
ولم يأمره بقضاء الطعام. نعم، وعليهما صوم اليوم أيضا، على الزوجة والزوج صوم اليوم اللي حصل فيه الجماع، وعليها مثل من الكفارة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فعليها مثله من الكفارة. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل أيضا صاحبنا الحربي من الطائف ويقول في هذه الرسالة: طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا، وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوة عليها، وبعد 3 جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت، ثم طلقتها طلقة واحدة أمام القاضي، علما أن لي منها 3 أطفال، وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت، وأنا طابت نفسي منها، لكن هل الطلقة الواحدة تكفي، علما أن القاضي أعطاها صكا بذلك، أم أن أطلقها مرة ثانية؟
تكفي الطاقة التي أعطيتها والحمد لله تكفي ولا تطلب زيادة. نعم
بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من شخص لا يرغب ذكر اسمه من المدرسة المتوسطة بحجر، يقول في رسالته: إذا كان إنسان ارتكب ما حرم الله عنه كالزنا والسرقة وغير ذلك فتاب ثم رجع فتاب إلى 3 مرات، فهل تقبل توبته توبة نصوحا وهو عاجز لا يملك مالا ليؤدي ما سرق ويخاف أن يفتضح أمره إن طلب تقصيره بالزنا فيقام عليه الحد، فماذا يفعل؟
التوبة يمحو الله بها الذنب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وجعل التوبة سببا للفلاح، فمن تاب توبة صادقة فقد أفلح. والله سبحانه يمحو بها الذنوب، فإذا زنى أو سرق أو شرب مسكر أو ما أشبه ذلك ثم تاب إلى الله توبة نصوحا أقلع عن الذنب وندم على ما مضى منه وعزم أن لا يعود عزما صادقا، فإن الله يمحو عنه الذنب. فإن عاد لزمه توبة أخرى، وهكذا إن عاد ثالثة عليه توبة أخرى، وهكذا. فالتوبة تجب ما قبلها، وإذا تاب توبة صادقة بريئا من الذنب السابق وأخذ بالذنب الجديد، فإذا تاب منه محاه الله عنه، فإذا أتاه مرة ثالثة أخذ به، أما الماضي فلا يؤخذ به لأن التوبة محته إذا كان صادقا في التوبة. أما إذا كان غير صادق بل في قلبه الإصرار على الذنب متى قدر عليه فإن هذه التوبة لا تصح، لأن شرط التوبة أن يعزم أن لا يعود. فإذا كان في قلبه وفي نيته أن لا يعود فتوبته الأولى والثانية غير صحيحة، فيؤخذ بالأول ويؤخذ بالثاني ويؤخذ بما بعده حتى يتوب توبة صادقة تشتمل على أمور 3: الأمر الأول الإقلاع من الذنب وتركه تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، الأمر الثاني الندم على الماضي من ذنوبه، والأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود. وإذا كان عاجز عن المال الله يتحمل عليه يوم القيامة، إذا كان سرق ثم تاب وليس عنده شيء يرد المال فإن الله يتحمل عنه سبحانه وتعالى إذا صحت توبته. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويشرع له الدعاء لأن السرقة دعاء لهم بالخلف والعفو والمغفرة، ليس ربه العفو والمغفرة، ومتى قدر على ذلك أعطاهم بالطريقة التي يتمكن من إيصال المال إليهم من دون أن يعلموا أنه سرق ذلك. نعم
بارك الله فيكم. وهذه الرسالة وردت إلينا من عمر حامد أحمد مسعد من القاهرة في جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان وتعليقها كمناظر في البيوت؟ ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء أو صور عظماء، فما حكمها بارك الله فيكم؟
كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك كل ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت ولا في المكاتب ولا في الشوارع، كل ذلك محرم. ووجودها في شوارع بعض الأنصار الإسلامية ليس بحجة، بل خطأ مما فعله وغلط مما فعله، والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم. من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، جعله بكل صورة صورها نسمع ذلك في جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالأخ. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو، ولا سيما صور المعظمين قد يعبدون من دون الله، كما قد وقع للجاهلية وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكان رجالا صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صوروهم ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم أن لا يرقص يلقي الصورة في بيته في مكتبه ولا في مكتبته ولا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرك إلا سويت. رواه مسلم الصحيح من حديث علي رضي الله عنه. ولما روى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصورة في البيت وما يصنع ذلك. فالواجب على المسلمين جميعا التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضا تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء، مثل المسلم الذي يحتاج إلى رعوية جنسية ولا يعطى إلا بالصورة، فلا حرج عليه لأنه كمكره. وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس وحتى يعرف الناس بما عندهم من الحفائظ التي فيها صورتهم، إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة. ولقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل ما تقدم في الحفيظة يعني التابعية الرعوية، أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطي الشهادة إلا بصورة فإنه مضطر إلى ذلك. وهكذا المجرمون إذا احتاج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أينما كانوا، هذه مسائل تتبعها الضرورة ولا حرج في ذلك. نعم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سعد ضيف الله، يقول فيها: أنا نذرت أنه إذا سلم ابن أخي من المرض فسوف أذبح ناقة، وقد تم له الشفاء، لكني بعد ذلك لم أفعل، بل شككت وذهبت أسأل أحد العلماء فقال لي: ما هي نيتك؟ فقلت: ناقة إما مكسورة أو مريضة أو رخيصة الثمن، هذه نيتي عند النذر. فقال لي: عليك كفارة ولا نذر عليك. فعملت الكفارة ولكنني شككت في أمري فتقدمت إليكم بالسؤال.
ما دمت قلت إن الله إن شاء الله فلان فعلي ناقة أو بعير، فعليك الناقة اللي قلت، عليك ناقة سليمة مثل الضعية سليمة من العلوب حسب طاقتك، تشتريها وتذبحها وتوزعها بين الفقراء، إلا إذا كان لك نية أنك تذبحها في بيتك ويكون منها أهلك وأقاربك وجيرانك فلا بأس، أنت على نيتك. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كنت ما نويت شيئا وإنما قلت عليك كذا وكذا إن شفى الله مريضا، فإنك تذبحها وتوزعها بين الفقراء في البلد التي أنت فيها أو في بلد أخرى. نعم.
أثابكم الله. هذه الرسالة وردت إلينا من جمهورية اليمن العربية من السائل حيدر علي أحمد القحوي، يقول فيها: لقد سمعت حديثا في خطبة الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا عالما أو متعلم أو ذكر الله وما والاه. المطلوب من فضيلتكم شرح هذا الحديث شرحا موجزا، وهل جميع ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا ملعون أم كيف ذلك؟
الحديث لا بأس بإسناده، ولفظه: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، هم من ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. والمعنى لأن الذم يعني مذمومة الدنيا لأن الذم. ونقول سبحانه وتعالى: والشجرة الملعونة في القرآن يعني مذمومة، لأن الله قال فيها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمولي يغلي في البطون كغلي الحميم، فذمها. فاللعن هنا معنى الذم يعني مذمومة الدنيا، لأن أكثر من فيها اشتغلوا بها عن الآخرة وصدتهم عن الآخرة بزخرفها وشهواتها، فهي مذمومة مذمومة فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بالتسبيح والتهليل بما في القلوب من ذكر الله وتعظيمه وما والى ذلك من طاعة الله وترك معاصيه، هذا ممدوح ليس بمذموم. وهكذا المؤمنون فإنهم والمؤمنات فإنه مما يلي ذكر الله، لأنهم أهل ذكر الله والقائمون بذكر الله، وهكذا العلماء والمتعلمون هم فرص المؤمنين، فالمؤمنون والمسلمون والعلماء الشرعيون والمتعلمون للشرع كلهم خارجون من هذا الذنب. فالدنيا مذمومة، مذموم ما فيها من مما يصد عن الله والدار الآخرة. أما ما كان يتعلق بذكر الله والدار الآخرة من طاعة الله ورسوله وترك معاصي الله وهكذا من فيها من المؤمنين والمؤمنات، فإن هؤلاء هم عباد الله، هم الصلحاء من عباده، وهم أخيار من عباده، وهم الذين يلون ذكر الله، يقومون به، يعملون به، فهم غير داخل في الذنب. وكذلك العلماء الذين يعلمون الشرع ويدعون إلى الله ويبصرون الناس بالحق، وهكذا المتعلمون طلاب العلم الشرعي، هؤلاء كلهم غير داخل في الذنب، وهم من خواص أهل الإيمان أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. فاتضح بهذا أن ذكر الله عز وجل من صلاة وصيام وكلام طيب في التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلك، كل هذا غير داخل في الذنب. وهكذا ما والى ذلك من أداء العباد طاعة ربهم وتركهم معاصيه سبحانه وتعالى، فهم غير داخل في هذا الذنب، لأنهم أهل طاعة الله وأهل الإيمان به، وهم الموالون لذكر الله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بالعلم والعمل، العلماء والمتعلمون لشرع الله عز وجل والدعاة إليه كلهم من خواص المؤمنين غير داخل في الذنب، والله ولي التوفيق.
أثابكم الله. نفس السائل يقول في هذه الرسالة: إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فرد عليه بعض المصلين، فهل يعتبر هذا المصلي قد لغى أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيئا في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة وليس من ممنوع. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث ربه ولم ينكر عليه. فإذا خاطب رجل الإمام خطيب قال له: يا خطيب، يا فلان، ادعو الله لنا أو استغيث لنا، أو فتح عليه غلطا وقع له، فلا حرج عليه في ذلك، وليس بالآخر في هذا وليس بممنوع. نعم.
أثابكم الله. وله سؤال ثالث في نفس الرسالة يقول: ما حكم رمي الأشرطة المسجل عليها سور من القرآن الكريم أو أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيئا من كلام العلماء، رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات؟
لا يجوز رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات لأنها مشتملة على هذا الرحيل، فلا يجوز رميها بل يجب. ثم هي مال لا يجوز أن يضاع، بل إذا كان لا يريد ما فيها في إمكانه يسجل عليها شيء آخر ينتفع به، ويعطيها بعض إخوانه ينتفع بذلك. أما إذا كان ما فيها الشر من الأغاني المحرمة أو الشيء المحرم فلا بأس بطرحها وإتلافها. نعم.
أثابكم الله. هذه رسالة من عبد العزيز علي حسن قناوي، مصري يعمل بالعراق. يقول عبد العزيز علي حسن في رسالته: أنا أعمل بالعراق وأسكن وأعمل مع جماعة منهم من يسب دين الله، ونصحتهم ولكن ما زال بعضهم على ما هو عليه، فالسؤال: ما حكم الشرع في من يسب الدين؟ وإذا كان يصلي هل صلاته صحيحة؟ وماذا علي تجاههم؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت من يسب الدين أو سمعت من يسب الدين تنصحه وتنكر عليه، لأن سب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام. إذا كان السام مسلما يرتد يكون كافرا، فعليك أن تنصح له وأن تكفر عليه المنكر بقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يصدق بقلبه فذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. فالواجب عليك وعلى غيرك من المؤمنين إنكار المنكر، فإذا رأيتم يسب الدين أو لا يصلي أو يشرب الخمر أو يعق والديه أو يفعل شيئا من المنكرات الأخرى فإن عليكم الإنكار عليه وتوجيه إلى الخير ونصيحته، لعل الله يهدي بأسبابكم، فإذا هداه الله صار لكم مثل أجله، وإن أبى فينبغي السعي في إبعاده من العمل وقضى عليه، وإذا كان في دولة مسلمة فينبغي الرفع عنه إلى الدولة حتى تعاقبه، فإذا انتاب وإلا وجب قتله مرتدا على الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فإن تاب من سبه ورجع جاز عند بعض أهل العلم تركه عدم قتله ولكن يؤدب، وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقا ولو تاب، لكن الأرجح إن شاء الله أنه متى تاب إلى الله ورجع وندم واستقام فإنه لا يقتل، ولكن لا مانع من تأديبه على ما أقدم عليه وعلى ما فعله بجلدات أو سجن أو نحو ذلك. والحاصل والخلاصة أن الواجب على من لديه من المؤمنين الإنكار عليه، الإنكار عليه وتحذيره والاجتهاد في رده إلى الصواب، فإن لم يجد ذلك ولم يتيسر ذلك فعلى المؤمن ما يستطيع من السعي في فصله وإبعاده من العمل، من رفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلد منكر فيها المنكر، فإن خشيت على نفسك ولم يتيسر الرفع عن هؤلاء ولا توبتهم فابتعد عن مخالطتهم إلى عمل آخر لعلك تنجو، والله ولي التوفيق.
أسابكم الله. لكن السائل يقول إن صاحبه هذا الذي يسب الدين يصلي فيسأل ما حكم صلاته.
سب الدين يبطل الأعمال، سب الدين كفر، والكفر يبطل العمل إذا مات عليه صاحبه، إذا مات الكافر على كفره بطل عمله، أما إن تاب قبل أن يموت بقي له عمله الصالح.
أثابكم الله. وهذه الرسالة وردت إلينا من الأخ بدري محمد حامد، مصري الجنسية، يعمل بالرياض. يقول معي زميل لي في العمل حضر عندي مرة ومعه خطاب أجنبي من الخارج، فقال لي عندما سألته هل هذا الخطاب لي أن هذا الخطاب لك، فقلت له إني طلقت صاحبة هذا الخطاب، أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي كان هو الخطاب وما ذكرته، وقال لي هو لقد أصبحت زوجتك طالق بناء على هذا الكلام. يقول حضر إلي زميلي ومعه خطاب من الخارج، فعندما سألته عن هذا الخطاب قال إنه لك، فقلت إنني طلقت صاحبة هذا الخطاب، أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي هو ما ذكرته لكم، فقال لي أصبحت زوجتك طالق بناء على كلامك هذا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا كان الواقع وما ذكر فإنها يقع عليها طلقة، لأنك ألوتها وأردتها يقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال ما دمت العدة، لك مراجعتها ما دمت العدة، إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي ثالثة نرى لسا بعدها، ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة، ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة، والله المستعان.
ويقول أيضا إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده لأي سبب، مثلا على أخ أو صديق بحكم المجاملة في أكل أو شرب، فهل يقع هذا الطلاق وهل هو حرام؟
لا ينبغي التلاعب في الطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنا في كلامه وإيمانه، بل ينبغي يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك، فإذا طلق في كلامه نبذر في أمره، يختلف إذا قال عليه الطلاق إن تاكل أو عليه الطلاق إن ترحمي إلى كذا وكذا تدعمي إلى كذا محل كذا، أو عليه الطلاق إنك ما تكلم فلان قصده منع من الكلام أو قصده تأكيد عليه إنه يأكل من طعامه، ما قصده الطلاق، هذا له حكم اليمين، كفر عن يمين كفر عن يمين ويكفي ولا يقع الطلاق على امرأته سواء كانت حاضرة أو غائبة. وهكذا لو قال عليه الطلاق إنه ما يسافر قصده منع نفسه من السفر، أو عليه الطلاق إنما يزور فلان، هذه وأشباهها كلها إذا في قصده منع نفسه أو حث نفسه على كذا لا يقع الطلاق، ما فيه كفارة في اليمين. أما إذا كان قصده، إذا قال عليه الطلاق من يزور الله قصده فراق أهله إن زار فلان حازم على الطلاق، يقع الطلاق طلقة واحدة، لكن قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فلا في المراجعة. فالحاصل أنه يختلف حسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حسن على شيء فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفذ الطلاق، إذا لم يتم أمر الطلاق إذا حلف. أما إذا كان نوى بإيقاع الطلاق، نوى عليه الطلاق أنه لا يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه لا يكلف فلان، أو عليه الطلاق أنه لا يسافر، وهنا في إيقاع الطلاق متى كلمها أو سافر أو نحو ذلك وقع، فإنه يؤخذ بنيته ويقع الطلاق. نعم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. لصاحبنا هذا بدري بقية أسئلة في رسالته نعد بعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فأثابه الله ورضي عنه وبارك فيه. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى. ولكم تحية من مهندس تسجيل في هذه الحلقة الزميل فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.